الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع العاشر من كتاب الزكاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في زكاة الغنم. وذكرنا الدليل على زكاة الغنم من السنة والإجماع، فذكرنا حديث أنس وانتهينا منه. قوله ويجب في 40 من الغنم شاة، في 40 من الغنم سواء كانت الغنم ظأنا أو معزا، وسواء كانت أهلية يعني تستأنس بالإنسان أو وحشية يعني لا تأنس بالإنسان. الغنم إما أن تكون ظأنا أو معزا. المعز كما هو أمامنا هو الذي له شعر، بخلاف الظأن الذي يسمى الخروف، هذا يكون فيه صوف، هذا يكون فيه صوف. هذا الفرق بين الظأن والمعز. إذن يجب في 40 من الغنم شاة، جذع ظأن أو ثني معز، ولا شيء فيما دون 40، لأن المصنف يقول ويجب في 40، دليل على أن ما دون 40 ليس فيه شيء. إذن لا يجزئ من الغنم إلا الجذع من الظأن، وهو الذي له 6 أشهر، والثني من المعز، وهو الذي له 1 سنة. والدليل ما روى سعر بن ديسم قال أتاني رجلان على بعير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي زكاة صدقة غنمك، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناقا جذعة أو ثنية. وذكرنا حديث حقنا جذعة أو ثنية. إذن هذا هو السن المجزئ في الأضحية دون غيره، فكذلك الزكاة. خلاف العلماء، القول الأول قالوا لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الظأن وهو ما له 6 أشهر، والثني من المعز وهو ما له 1 سنة. فإن تطوع المالك بأفضل منهما في السن جاز، وهذا قول الشافعي وأحمد. القول الثاني قال أبو حنيفة في أحد الروايتين عنه لا يجزئ إلا الثني منهما، قال لأنهما نوعا جنس، فكان الفرض منهما واحدا كأنواع الإبل والبقر. القول الثالث قال مالك تجزئ الجذع منهما للعلة السابقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حقنا في الجذعة والثنية. والراجح هو القول الأول، قول الشافعي وأحمد. ودليل الدليل على جواز إخراج الجذع من الظأن حديث يعني الذي ذكرناه قبل قليل، عناق أو جذعة، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وكذلك حديث سويد بن غفلة أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الظان والثنية من المعز، وهذا الحديث صريح يبين المطلق في الحديثين الذي قبله. قال إبراهيم الحربي إنما أجزأ الظأن الجذع من الظأن لأنه يلقح، والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنيا. قول المصنف رحمه الله وفي 121 شاتان، وهذا بالإجماع، وفي 201 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، في كل مائة شاة، ثم في كل 100 شاة، ففي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. الجدول الذي أمامنا من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، أقل من 40 ليس فيه زكاة. إذن النصاب من الغنم يبدأ من 40، النصاب 40، من 121 إلى 200 فيها شاتان، 201 إلى 300 فيها 3 شياة، 100 شاة على ما ذكره المصنف. خلاف العلماء، القول الأول قالوا الفرض لا يتغير بعد 201 حتى يبلغ 400، يعني من 201 إلى 400 فيها لا يتغير فيها 3 شياة، فيجب في كل 100 شاة، ويكون الوقص ما بين 201 إلى 400، يعني المجموع 199 من 201 إلى 400، هذا ليس فيها، يعني النصاب ثابت 3 شياة، 3 شياة، إذن 400 فيها 3 شياة، فيها 3 شياة. وهذا إذن هذا أحد الروايتين على الإمام أحمد، وهو قول أكثر الفقهاء. القول الثاني قال إذا زادت على 301 ففيها 4 شياة، ثم لا يتغير الفرع حتى تبلغ 500، فيكون في كل 100 شاة، ويكون الوقص الكبير بين 301 إلى 500، وهو عدده 199، وهذا يحكى عن إبراهيم النخعي والحسن ابن صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 300 حداً للوقص. الوقص هو ما بين الفريضتين، يعني مثلاً نقول من 121 إلى 200 ما بينهما يسمى وقص، لا يتغير فيه، يعني 150 160 كلها شاتان، هذا يسمى وقص، يعني تثبت الفريضة، مع أن الغنم يزيد لكن الزكاة ثابتة، الزكاة ثابتة، هذا الذي يسمى الوقص. الوقص هو ما بين النصابين. القول الأول هو الراجح، قول جمهور أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زادت ففي كل 100 شاة، وهذا يقتضي ألا يجب في دون 100 شاة. وفي كتاب الصدقات الذي ذكرناه قال فإذا زادت على 301 فليس فيها شيء حتى تبلغ 400 شاة، وهذا نص لا يجوز العمل بخلافه، فهذا لذلك القول الأول هو الراجح. المصنف رحمه الله ترك الأشياء التي لا يجوز إخراجها في الزكاة، فلا يجوز إخراج الهرمة ولا الكريمة. الهرمة لأن الفقير يتضرر، الكريمة لأن المالك يتضرر، ولا معيبة ولا أكولة إلا أن يشاء صاحبها، ولا حامل، ولا حامل، ولا الربة التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل. ثم شرع المصنف رحمه الله في أحكام الخلطة، قال رحمه الله والخلطة بضم الخاء أي الشركة الاختلاط، تصير المالين أي المالين المختلطين كالواحد أي كالمال الواحد، إذا كان نصابا من ماشية، والخليطان إذا كان من أهل الوجوب، سواء كانت خلطة أعيان بأن يكون مشاع، بأن يكون لكل واحد منهما النصف مشاعا، أو خلطة أوصاف، هذا له غنم هذه وهذه وهذه أوصافها كذا وكذا وكذا، فخلطهما بأن يتميز ما لكل منهما، لكن اشترك، هذه خلطة الأوصاف. خلطة المصنف رحمه الله حذف هذه المسائل، وبيان أنواع الخلطة، أن يتميز خلطة الأوصاف لا تعتبر إلا إذا اشترك في أمور، منها المراح وهو المبيت والمأوى والمسرح وهي التي تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى والمحلب موضع الحلب، يعني اشترك في الأغلب، لا يجب أن يشترك في كل ما ذكر، في كل ما ذكر في الفحل والمرعى والوقت. ودليل الخلطة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه البخاري. إذن هذا دليل أن الخلطة لها أثر. فلو كان لإنسان شاة واحدة والآخر له 39 شاة، هنا إذا قلنا بالاختلاط يجب عليه ما شاة، وإذا قلنا كل واحد له زكاة فليس لواحد زكاة، لأن الأول له شاة واحدة والشاة الواحدة لا تجب فيها الزكاة، والآخر له 39 ولا تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة تجب في 40. مثال آخر: لو لرجل 40 شاة، لكل لو كان للرجل 40 وللآخر شاة واحدة، عليه ما شاة لأنهما بلغا نصابا، ويتراجعان بينهما بالسوية. بلا شك الذي له شاة ليس كمن له 40 شاة. فإذا كانت الزكاة مثلا يعني تقسم بينهما بعملية حسابية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما يتراجعان، يرجع كل واحد منهما بعملية حسابية بالسوية، إذا كان لثلاثة أشخاص 120 شاة، الأول له 40 والثاني له 40 والثالث له 40، وإذا قلنا بالاشتراك يجب عليه ما شاة واحدة، لأن 120 فيها شاة واحدة كما قرأنا قبل قليل. وإذا قلنا كل واحد له لا أثر للخلطة فيكون كل واحد عليه شاة، هذا عليه شاة وهذا عليه شاة وهذا عليه شاة، بلا شك كونهما يجتمعان أخف عليهما. لكن متى نحكم بالخلطة، بحكم الخلطة أو بعدم حكم الخلطة؟ بالشروط التي ذكرناها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين مفترق، هذا مفترق، هذا عنده 30 وهذا عنده 30، لا يجوز لك الصاحب الذي يجمع الزكاة، لا يجوز له أن يقول اجمع ماليكما حتى يأخذ منهما الزكاة، لأنهما الآن مفترقين، له 30 والآخر له 30، لا تجب عليهما الزكاة، لكن لو اجتمعا وجبت عليهما الزكاة. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا له 30 وهذا له 30 وهما مجتمعان، فلما علم أن الذي يجمع الزكاة قد أتى فتفرق خشية الصدقة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن الخلطة نوعان كما ذكرنا: خلطة أعيان بأن يعني يملكان مالا مشاعا، هذه الغنم مثلا 500 من الغنم لي نصفها ولك نصفها من غير تمييز، ما في هذه التي ألوانها كذا والتي لك والتي ألوانها، لا، من غير تمييز، لي نصف وأنت لك نصف، هذه تسمى خلطة أعيان. خلطة أوصاف: أنا ما الغنم التي لي متميزة والغنم التي لك متميزة، لكن خلطناهما، هذه تسمى خلطة أوصاف. سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف فتأخذ حكم الخلطة في وجوب الزكاة، في وجوب الزكاة. إذن كلاهما يؤثر في جعل المالين كالمال الواحد، كالمال الواحد. خلاف العلماء. الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، على التفصيل الذي ذكرناه، وهذا قول الشافعي وأحمد. القول الثاني قال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصابا. إذا لم يكن له نصاب، هذا مثلا 30 وهذا 30، عند مالك لا تؤثر الخلطة، لابد لكل واحد منهما أن يبلغ النصاب 40، وهذا اختيار ابن المنذر. القول الثالث قال أبو حنيفة: لا أثر للخلطة بحال، والراجح هو القول الأول. استدل أبو حنيفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شات شات، في 40 شات شات، يعني قال لم يوجب زكاة، لم يعتبر الخلطة، والراجح هو القول الأول. ودليل حديث أنس في البخاري، وهو حديث واضح: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذن الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول، وهو قول أحمد والشافعي. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.